هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعنوان البريد العادي: الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، لدينا ثلاثة أسئلة في رسالة من الأخ علي من القطيف. السؤال الأول يدور حول صلاة الجماعة، والثاني يدور حول الحجاب، وأما الثالث فيدور حول الخمس. والإجابة مع ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ولكن بعد قليل. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. ذكرنا عناوين الأسئلة، والآن نأتي إلى التفصيل. السؤال الأول من الأخ علي يقول: هل يجوز لي أن أصلي جماعة بزوجتي فقط، أي أننا اثنان فقط في هذه الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقل ما تنعقد به الجماعة هو اثنان، واحد يكون إماما والآخر يكون مأموما. نعم، إذا زادت الجماعة عن أربعة أشخاص فلها من الفضل الشيء الكثير الكثير، ولكن فضل الجماعة، أصل فضل الجماعة وأصل انعقادها يتحقق باثنين، حتى لو كانا زوج وزوجته فإنه لا مشكلة فيما يرتبط بهذا المجال، فالصلاة صحيحة جماعة إن شاء الله.
نعم، كما يصلي مثلا الأب مع ابنه أو مع أبنائه مثلا،
لا أهمية للشخص الذي يصلي.
نعم،
المهم أن تكون شعاعة الجماعة متحققة. إذا كان الإمام عادل يقرأ بشكل صحيح بحيث نعم. يستطيع أن يتحمل القراءة عمن خلفه.
نعم،
إذا كان الذي خلفه ذكر أو أنثى، إذا كان كبير أو صغير، حتى إذا كان طفلا مميزا غير بالغ، بناء على ما هو المشهور من صحة عبادات الصبي وأنه مأمور بالعبادة استحبابا، أيضا الصلاة تكون صحيحة جماعة أيضا.
نعم،
لأنه لا يشترط في انعقاد الجماعة إلا أن تكون هناك صلاة صحيحة يؤديها المأموم. فابن 12-13 سنة إذا كان متفقه في الدين ويؤدي صلاة صحيحة، أيضا تنعقد الجماعة بين إمام بالغ، لأن الإمام يشترط أن يكون بالغا، ومأموم عمره 12 أو 13 سنة. الزوج والزوجة، الأب والابن، الأخ والأخ، الصديق والصديق، لا أهمية لطبيعة الشخصية التي تكون مأمومة أو التي تكون إماما، المهم تحقيق شرائط الجماعة، ومن شرائط الجماعة وجود المأموم ولو كان شخصا واحد.
فلا يشترط البلوغ إذن في صلاة الجماعة لكي تنعقد
في المأموم.
في المأموم. طيب، في هذه الحالة لو كان الأب يصلي بزوجته وأبنائه، فكيف يقفون هنا؟ مثلا هل على المرأة التي هي الأم والزوجة أن تتأخر عن أبنائها وهم ذكور فلنفرض مثلا؟
إما تتأخر،
نعم،
إذا كانوا ذكورا أو فيهم ذكور،
نعم،
وإما تضع حائلا فيما بينها وبينهم. لنفترض أن لديه ابنين وزوجة، الابنان يقفان في جانب والزوجة في جانب وبينهما حائل،
قطعة قماش مثلا أو شادر يكون حائلا بينهما، لأنه يشترط حتى تستطيع المرأة أن تقف في صف واحد مع الرجال أن يكون هناك حائل بين الذكور والإناث، بين الرجال والنساء،
يعني أو هذا ليس عمليا،
أو تقف وراءهم في صف آخر مستقل حتى لو كانا شخصين، ولد واحد يقف وراء أبيه والمرأة تقف وراء ابنها مثلا أو الذكر الذي يصلي أيا كان ابن أو غير ابن، فإن الابن لا يشفع لكي تقف إلى جانبه، لأن هذا أحكام الصلاة الخاصة وليست أحكام الخلطة،
مع أنه ابنها.
نعم، لأن أحكام الصلاة أحكام خاصة وليست أحكام المخالطة بين الذكور والإناث، حتى نستثني المحارم من هذه الأحكام. فالمرأة مطلقا حتى لو كانت من المحارم، إما تقف في صف جديد وراءهم فلا تحتاج إلى حائل، وإما تقف إلى جانبهم ولكن مع الحائل.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وننتقل الآن إلى السؤال الثاني من الأخ علي، يقول: في منطقتنا القطيف يكون الحجاب عادة ستر كل جسم المرأة، وقد جرى العرف على هذا، فهل يجوز كشف الوجه كما هو سائد في أكثر دول العالم مع مراعاة لبس العباءة السوداء؟
الحقيقة فيما يرتبط بهذا السؤال، الأخ يسأل عن قضية صارت اجتماعية، صارت عادة اجتماعية. أما بالنسبة لتغطية الوجه والكفين للمرأة، يعني بقية الجسد الذي يكشف عادة هو الوجه والكفان، فهذا يتبع الأحكام الشرعية والحكم الشرعي بين مراجع التقليد أعزهم الله تعالى، مختلف فيما يرتبط بهذه القضية. الأكثر يفتون بعدم وجوب ستر الوجه والكفين، ولكن هناك قول معروف أيضا بوجوب أو الاحتياط الوجوبي بستر الوجه والكفين. هذا هو الحكم الشرعي. أن يصير متعارف في المجتمع أن الكل لا يغطون، فهل تصبح التغطية مرجوحة يعني؟ أو العكس، الكل يغطون، فهل تصبح التغطية واجبة على من تقلد من المراجع العظام من لا يوجب تغطية الوجه والكفين؟ الأمر ليس كذلك. نعم، أنا أشاطر الأخ، الرؤية الاجتماعية في مثل هذه الحالة لها شيء من التأثير على الصعيد الاجتماعي لا على الصعيد الشرعي. يعني تصور أن مجتمعا كل النساء فيه تغطي وجوههن، امرأة أو بعض النساء القليلات يخرجن متبرزات الوجوه، هذا أمر غريب على الصعيد الاجتماعي، لكن على كل حال هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. إذا كانت الأخوات اللاتي يخرجن يقلدن من لا يوجب ستر الوجه والكفين، فلا يجب عليهن ستر الوجه والكفين، وإن كانت الظاهرة إلى حد ما ظاهرة غريبة في مجتمع اعتاد ستر الوجه والكفين، كالعكس في مجتمع لم يعتد ستر الوجه والكفين، هناك الاحتياط الشرعي يقضي بستر الوجه والكفين. لكن افترض أن مجتمعا لا يستر فيه الوجه والكفان، إذا خرجت امرأة أو بعض النساء القليلات مستورة الوجه والكفين تكون محلا للغرابة وموطنا للغرابة، خصوصا في بعض البلدان مثلا الغربية المتدينات اعتدنا تغطية الرأس مثلا، لكن لا يوجد في تلك الظاهرة الآن في بلد أوروبي أو أمريكي أو إلى ما هنالك امرأة تخرج مستورة الوجه والكفين، فيكون هذا مدعاة للتعجب، وربما صار مظنة للتفرج من السواح والناس وإلى ما هنالك. نعم، لا بأس، أنا أنصح هنا أخواتي المؤمنات فيما يطلب الشق الأول من الجواب، إذا كنا يعشنا في بيئة كلها تغطي الوجوه، فلا تكن الأخت أو الأخوات فلا يكونن هذا مدعاة للخروج على الجو المتعارف، خصوصا وأن ستر الوجه والكفين عند من لا يوجبه أمر مستحسن على الصعيد الشرعي، لأن جسد المرأة كله عورة، عورة لا بمعنى الذم والعياذ بالله كما يتصور البعض، عورة بمعنى أنه يجتذب الجنس الآخر إليه، فالتستر مما لا شك ولا ريب في أنه يعطي تحصنا معنويا وخلقيا للمرأة وللجيل الذي يشاهد هذه المرأة عندما تخرج.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونعود إليكم بعد قليل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
والآن مع السؤال الثالث من الأخ علي من القطيف، ويدور حول الخمس كما أسلفنا، والتفصيل كما يلي. يقول: شخص يخمس بعض ما يمتلكه، حيث أن عنده حسابين في البنك، وهو يخمس حسابا واحدا فقط، فهل يجوز له أن يحج بمبلغ من الحساب المخمس وتكون حجته مخمسة؟
الحقيقة أن الحج يشترط أن يكون بمال حلال، ولا شك أن المال المخمس مال حلال. هذا الإنسان لم يرفع أخماس بقية الأموال، هو عاص لأنه لم يرفع أخماس بقية الأموال على الصعيد الشرعي، إذا كان يقدر ولا يوجد أي مانع غير شحة النفوس طبعا فيما يرتبط بهذا المجال، فحجه إذا حج بأموال مخمسة حجه صحيح لا مشكلة فيه، ولكنه من جهة ثانية هو عاصي، فنحن ندعوه للإطاعة على الصعيد الشامل فيما يرتبط بالأموال وغير الأموال، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا العبد أوجده ليعبده ليطيعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الهدف من الخلقة هو هذا، وكل ما زاد فهو من فضول الدنيا، كل ما لا يكون في صيغات العبادة والعبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى فهو من فضول الدنيا. الحقيقة نحن علينا أن نجيب على سؤال الأخ، حجكم إن شاء الله صحيح في مفروض السؤال، ولكن انتبهوا إلى أنفسكم قبل أن يفوت الأوان.
شكرا لكم سماحة الشيخ. بقي لدينا دقائق نعرض فيها سؤالا عن الخمس أيضا من الأخت أم محمد. تقول: زوجي كان يجهل بالخمس حيث أنه لا يعلم أن هناك ما يسمى بالخمس، ويبلغ الآن 30 عاما من العمر، فكيف يخمس ما فاته وهو حاليا لا يملك شيئا سوى الراتب الشهري البسيط؟
الحقيقة أولا نسجل استهجاننا واستغرابنا أن أحد في بيئة إسلامية، في بيئة خصوص مدرسة أهل البيت، مدرسة الشيعة الإمامية، ولا يعرف أساسا أصل وجوب الخمس. ربما كان الأخ معذورا لأنه عاش في بيئة غربية أو في منطقة لا يسمع فيها معالم التشيع بشكل واضح، لأن وجوب الخمس في أرباح المكاسب هو من أعلام مذهب أهل البيت عليهم السلام الفقهية. أما بالنسبة للأخ كيف يخمس، فنحمد الله عز وجل أنه التفت إلى هذا المعلم وهذا الواجب الشرعي المهم في حياة الإنسان المؤمن، عليه أن يستذكر ما الذي جرى عليه الأمر بالمقدار الذي يستطيع أن يحسبه. يعني هو قبل الزواج ربما كان يجمع راتبه من سنة إلى سنة إلى سنة إلى سنة، هذه الرواتب التي اجتمعت عنده عند الزواج إن شاء الله يتذكر هو أنه اجتمع عنده من المال زيادة على مصاريفه التي كان يصرفه آنذاك لأكله ولباسه واحتياجاته فلان مبلغ هو الذي تزوج به وكان اجتمع من سنين سابقة، هذا كان يجب عليه أن يخمسه، لم يكن يلتفت، صرفه في الزواج، الآن ليس لديه إلا الراتب، هو لا يستطيع بالفعل أن يرفع نقودا، ولكن تشتغل ذمته بأخماس السنوات السابقة، فإن جهله بوجوب الخمس لا يرفع وجوب الخمس عنه. في مثل هذه الحالة عليه أن يراجع وكيل مرجعه أو الحاكم الشرعي ليشرح قصته له، ويحدد الحاكم الشرعي أن عليك من المبالغ كذا وكذا، ثم يطلب منه تقسيطها بحسب الإمكان. الحاكم الشرعي لا يلزمه بالدفع في يوم واحد، يقول خرب حياتك مثلا، بع أثاث بيتك وتعال ادفع الخمس، لا يوجد شيء، شريعتنا الحمد لله سهلة سمحاء، يطلب منه دفع ما في ذمته من الأخماس بحسب مكنته، فهو يدير حياته ويدفع في كل شهر أو في كل 6 أشهر أو في كل سنة بحسب إمكانه مبلغا معينا عما في ذمته من السابق.
نعم، هنا الأخت لها أيضا تساؤل حول المهر، تقول بأنه أعطاها مهرها من مال غير مخمس، وهي تريد أن تتصرف في هذا المال، فهل تخمسه أو لا؟
الحقيقة الأخت كأنه واضح عندها أن المهر من جهة كونه مهر للزوجة لا يجب على الزوجة أن تخمسه، لأن المهر لا يجب فيه الخمس، لكن الأخت تسأل من جهة أن هذا كان فيه الخمس قبل أن يصل إليها.
نعم،
وهذا ما تشمله الروايات المعروفة بروايات التحليل. لماذا؟ لأن روايات التحليل ممن لا يعتقد بوجوب الخمس أو يعصي ولا يؤدي الخمس، إذا انتقل منه شيء إلى الإنسان المؤمن هل يجب عليه أن يخمس؟ هناك رواية تحليل تقول لا يجب، هذا الإنسان ليس عاصيا، لم يكن يعرف أساسا وجوب الخمس، وإلا هو مستعد للالتزام بالخمس لو كان يعرفه وجوبه. في مثل هذه الحالة هو أعطى مالا 20% وهو نسبة الخمس ليس له في الحقيقة، هو للزوجة، فهو يضمن لهذه الزوجة المقدار المساوي للعشرين في المئة، والمقدار العشرين في المئة نعم يجب عليها أن تخمسه. هذا لا بمعنى وجوب تخميس المهر، بل بمعنى وجوب دفع المال عنه هو لا عن الزوجة. يعني بعبارة أخرى
هذا لا يجب عليها،
هي لا يجب عليها التخميس،
نعم،
لكن 20% من المبلغ الذي وصل إليها هو ليس لواهبها، ليس لماهرها، يعني ليس لزوجها الذي أعطاها المهر،
نعم،
فمقدار 20% أعطى مالا ليس له لأرباب الخمس، لأن الخمس يتعلق بالعين، وهذا المال كان قد تعلق فيه الخمس. في مثل هذه الحالة هذه 20% يجب دفعها أو دفع عوضها لمن؟ لأرباب الخمس، فتبرأ ذمة الزوج من الخمس بهذا المقدار. لكن الزوجة تستطيع أن تطالب الزوج بما يساوي هذه 20% لأنه أعطاها من مال ليس له.
شكرا لكم سماحة الشيخ، انتهى هذا اللقاء. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.